أتعرف الصبر يا أحياء؟ الصبر تعرفه؟ لا. طائر عظيم، طائر عظيم يعني ينطب على المريض والمزق. وممكن عندكم لكن باسم آخر. هنا وتعرف الدجاجة؟
وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت.
يعني مثلا لو خففت مثلا لإنسان ما ترى أنه جيد من الطعام وقال لك لا أشهر لا أريد، هل لك أن تحتج في العلانس؟ ما يفعل يحتج في العلانس. قل أنا اقتضى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسيقول لك بالجواب أنه من صلى الله عليه وسلم رضي ولا من الناس. لكنه ما أريد هذا الشيء. فإذا قال كيف لا تريد شيئا أقره رسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن الإنسان له أن يمتنع من المباح وإن كان مباحا، كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الضب لأنه ليس في أرض قومه، فكان نفس التعافي وإلا فهو أحلى. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
يعني من كان أنسى الله عنه أهلالك يطلب أن ترى الدباء في الطعام إذا قدر. وهذا عند الليلة ليس عندنا الأخرسات نسأل عن منافع الدباء، فالظاهر من ابن القيم ذكره في الذي معه. نعم.
شيخ الله يحفظكم إذا قال قائل
نعم
يعني لماذا يعني يقسم السنن اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الحاضر وسنة يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يفعلون هذا لغير سؤال كثير يعني
يمشون يعني ايش؟
يعني مثل أنس الآن
إيه؟
مثل غيره كثير
أترك الكثير بعضنا الحاضر
أنس يقول يعني انه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا
ايش؟
تبع مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من فترة
يعني يقول كيف يحب انس ومن عباده. تعرف الانسان كل من امتلأ قلبه من هذا الشخص قلده، حتى ان بعض الناس يقلد الشخص في اصواته في صوته ونطقه لشدة المحبة. أنا كان خطي جميلا في الأول ثم لمحبتي لشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صرت أقلده، يعني خلاص خطي يصير شيء تقليدا له لمحبتي له. ثم لما رأيت أن الناس لا يستطيعون قراءة خطي قلبت خط أحسن، وهذا شيء مجرد يعني أن كل ما طلعت في المحبة قوي التأثر.
الشيخ الله يحفظكم يعني بعض الناس يقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نتبعه في كل شيء ولا نفعل نقول هذه
لا ما نقول لا الاستفاضة نفعلها لشهوة النفس أو للتعبد لله عز وجل، لأن التعبد لله لكل الخلق وشهوة النفس كل إنسان بما يشتهي. هل نقول مثلا اننا لا ناكل الضب لان نصوم اكله؟ ما نقول هذا،
لكن
شيخهم
يستدلون كيف نرد عليهم
استدلالهم يعني وش يستدلون بايش؟
هذا
انس طيب انس انس من خالد من شده المحبه صار ياكل ما ياكل الرسول فقط لا تعبدا لله.
هو
لو سألت أنس قلت هل أنت تعبد الله بهذا؟ لقل، ولكن لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له حين غالب يستبعوا فهم الموضوع واضح ما لي سمير
محبه
الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انها هوايه
على
المسلم. نعم.
وانه يمكن من
محبه
الرسول
صلى
الله
عليه وسلم
في قلب المؤمن انما تزيد عليها.
ما في
شيء.
نعم.
نعم. الاعمال الصالحه. نعم. بارك الله فيكم. بعض مؤخرا انكر تقسيم السنه الى سنه عاده وسنه عباده.
نعم. ما تنكر. الحين غلط هذا من جهل. السنة عن الطريقة، والطريقة إما أن يقصد بها التعبد أو يقصد بها اتباع العادة. الآن مثلا أكثر ما يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء، ويحب القميص ويلبس القميص. هل نقول نحن نلبس الإزار والرداء؟ لا، أن نقول هذه عادة الناس في ذلك الوقت، فالسنة أن نلبس ما يكاد الناس عند ذلك، ما لم يكن محرما، ويكون هناك سنية باعتبار الجنس لا باعتبار النوع أو الشخص. نعم.
باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووقبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
هذا من استحباب النوى، لا يوضع مع التمر، يعني لا شك ان اذا وضع مع التمر يكرهه وتقذر الناس منه، لكن يضعه في السفره. ولكن كيف يلقيه؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلقيه يضع النواة هنا ثم يلقيها، لأن هنا أبعد من أن تكون في داخل اليد، لأن اليد يتناول بها التمر، لكن هذا أنظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب وضع النوى خارج التمر، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين. باب أكل القتاء بالرطب، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي
وزرع الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يعني كأنما يريد أن يقوم. وهذه الجلسة غير معروفة عندنا، لأن أكثر الناس لا يعرفون، أكثر الناس يفترش اليسرى وينصب الفخذ فخذ اليمنى، وبعضهم يتربع. وأما ما ذكر في الحديث فقليل من يستعمله. وفي أيضا بعض المشقة، لأن الإنسان إذا اتكع على العقب ربما تؤلمه الأصابع في الشرح.
قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مقعيا يأكل ثمرة، وفي الرواية الأخرى أتي بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه حتى ذريعا.
يقسمه وهو
محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية أكلا حثيثا. قوله: مقعيا أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه. ومحتفز هو بالزاي أي مستعجل مستوجب.
ينصب الفخذين والساقين ويجلس على الأذية. المعروف أن الإقعاء ما ذكرناه أولا، ما في الشرح الثاني.
نتكلم على الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا. قال أبو عبيد في غريب الحديث بمادة قاع، وأما الإقعاء فهو الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في الصلاة، فقد اختلف الناس فيه. فقال أبو عبيدة: هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. وأما تفسير الفقهاء فهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، شبيه بما يروى عن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قال أبو عبيد: وقول أبي عبيدة أشبه بكلام العرب، وهو معروف عند العرب. وذلك بين في بعض الحديث أنه نهى أن يقعي الرجل كما يقعي السبع، ويقال كما يقعي الكلب، فليس الإقعاء في السباع إلا كما قال أبو عبيدة. قال أبو عبيد: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مرة مقعيا، فكيف يمكن أن يكون فعل هذا وهو واضع أليتيه على عقبيه؟ وفي النهاية في مادة فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، وفي رواية نهى أن يقعي الرجل في الصلاة، والإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. وقيل أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين والقول الأول. ومن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا، أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن. ونقل النووي في المجموع عن الإمام أحمد أن أهل مكة يستعملون الإقعاء. وفي شرح الأداب للمفلح قوله: مقعيا أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه، كذلك السفريني والحجاوي في شرح الأداب.
هذا
الخلاصة. الإقعاء له أربع صور: الأولى أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض، الثالثة أن يسرس قدميه بأن يجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على عقبيه. فسره الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث، قاله في شرح المنتهى. الرابعة أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه، قال أبو عبيد وهذا عند العرب.
المسارع الأربعة الأكل هو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، هكذا قسم
مثل بوبز يعني.
إيش؟
مثل لي بوبز.
بوبز إيه؟ نعم. أتعرف البوزة بقى؟ البوبزة يحمي. بوبزة. يبوبذ بوبذة، تعرفها؟
الجلوس لقضاء الحاجة،
كالجلوس لقضاء الحاجة على غير الفرنج.
ليس فيها تشبه؟
ليش؟
هذه أن يدس على يدي وينصر الداخل.
نعم
تشبه كما قال
لها، إذا وضع يدي على الأرض في تشبه.
عندما يأكل سيأكل ويضع يديه في الصحفة
يد واحدة هنا تبقى كل ثنتين. نعم ونزلني شوي نزلني خصوصا التي كانت صار تصل صخر الأرض والعدل ساقه طويل صار.
قوله الإقعاء جنسة مستوفي على أطراف اليتيه مأخوذ من إقعاء السبع، وقد تقدم في كتاب الصلاة. الإقعاء جنسة المستوفي على أطراف اليتيه.
تحتاج إلى تقرير أحسن ابن أبي أو القاموس.
وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا.
وإنما فعل عليه الصلاة والسلام هذا أكل ذريعا وحثيثا كأنه الله أعلم جاعل، فجعل يقسم ويأكل عليه الصلاة والسلام. فالاستفاد منه أنه لا بأس أن الإنسان يأكل أكلا سريعا حثيثا، وكأنه هو الأصل، لكن قد يأكل الإنسان أكلا حثيثا لعابة. نعم.
باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال وكان قد أصاب وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان.
شك في كونه مرفوع. القران يكره فيما جرى في العالم بأكل الأفراد كالتمر مثلا، وأما ما جرى في العالم بأكله قرانا فلا بأس، ولأنك أن الأول إذا أكل قرانا فيما جرى في العالم بأكل أفرادا يدل على النهم والجشع، وإذا كان معه آخرون فربما يكون الطعام قليلا فيأكلوا عنه. ولهذا جاء ابن عمر في الاستثناء أنه إذا استأذن من أصحابه، ومثل إذا كانوا كلهم يقرنون فلا بأس. يعني مثلا التمر جاء في العادة أنه يؤكل أفراد، والحمص وشبهه جاء في العادة أنه يؤكل قران، ناخذ واحد بجوه خمس عشر. نعم.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طلحة.
لأن التمر في الحقيقة حلوى وقوت وفيها وفي منافع كبيرة ولا يفسد بطول المدة، بل أحيانا لا يجد طول المدة إلا حسنا ولذة. فلذلك إذا كان عند الناس ثمر فإنهم لن يجوعوا، وهذا وجه الدلالة على ادخار الطعام للأهل إن الثمر يكون في البيت. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة.
هذا تصريح بالمفهوم من الحديث السابق.
باب فضل تمر المدينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي.
وهذا أحليه عام يشمل كل ثمر المدينة سواء كان عجوة أم غير عجوة، إذا تصبح بسبع تمرات فإنه لا يصيبه سم ولا سم. وهل يتناول هذا جميع التمر؟ قال بعض العلماء انه يتناول جميع التمر في كل مساء، وكان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يميل الى هذا، وخصه بعض العلماء بتمر المدينه فقط. نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.
وهذا بالعجوة، فهل نخصص العام للخاص أو نقول إن حكم الخاص هو حكم عام فلا يخصص به؟ الجواب الثاني هذا الذي عليه الجمهور كما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، على أنه إذا ذكر فرد من أفراد العام في حكم لا يخالف العام فإنه لا يكون تخصيصا. نعم.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة.
ترياق الدواء، وأول البكرة يعني أول النهار.
باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
الكمأة هي نبات أرضي مستثمر في الأرض يكون في أيام الأمطار بكثرة وله أسماء الكمأة والعساقل وبنات أرضى كما قال الشاعر ولقد جنيتك أكمعا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر ويسمى عندنا في اللغة العامية يسمى الفجع والأوبر يسمى الهوبر. هل الكم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها من المن وليس المراد المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل بل المراد المن أي ما يأتي بدون تعب ولا مشقة لأنك إذا أتيت الأرض المفتعة وجدتها قد حملت القشرة وتأخذها بس بيدك بدون أي مشقة وماؤها شفاء للعين. كيف ماؤها؟ هي بالحقيقة ليس لها ماء لكنها نبية فهل المراد أنها تعصر؟ الظاهر لا لأنك لو عصرتها لم تستفد من ماء لأنها ليست رطبة بحيث أن الإنسان إذا عصرها نقطت. لكن ذكر لنا جد مؤذن هذا المسجد قال إن نشويها وإذا شويت ارسخت فإذا ارسخت وعصرت ظهر منها الماء وقال إن جربناها مرارا ووجدنا أنها أن الله يشفيها العين هذا وهذا هو ظاهر الحديث أن ماءها شفاء العين وقيل إن المراد بمائها المطر يعني الماء الذي تنبت به لكن هذا بعيد من الله وهو من جهة الأكل لذيذة جدا والناس يجنونها ويبيعونها بغالي الثمن خصوصا إذا كانت قليلة. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحسن بن عتيبة عن الحسن العرمي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا أبثر عن مقرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين.
هذا الحديث يدل أنها من لكن هل هي من نوعه أم من جنسه؟ هل من نوع بناء أن نزل على بني إسرائيل الكمأة أو من جنس من أنه أنهم يحصلون عليه بالنسبة هذا هو الأصل. نعم عندك فيها شيء
يقول وظاهر هذا اللفظ أنها مما أنزل الله على بني إسرائيل مما خلقه الله تعالى لهم في التيه وذلك أنه كانوا ينزل عليهم في أشجارهم مثل السكر ويقال هو القرنجبين وهو المن في قول أكثر المفسرين. وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكمأة أيضا مما خلق لهم في مواضع نزولهم، وقيل الكمء من اليم بمعنى يشبهه، من حيث أن الكمء تطلع من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببدر ولا حرف ولا سقي، كما أن المن ينزل عليهم عفوا من غير سبب منهم.
هذا هو الظاهر، ظاهر من الجنس وليس النوع.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحسن بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى، وماؤها شفاء للعين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: قال سمعت سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال: سمعته من شهر بن حوشب، فسألته فقال: سمعته من عبد الملك بن عمير قال: فلقيت عبد الملك تحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب فضيلة الأسود من الكباث. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن